مات ديريك برينس تعلن كلمة الله في أنحاء العالم كافة. يعرف ديريك برينس بخدمته التعليمية حول العالم من خلال الكتب والأشرطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية. يسعى ديريك إلى بلوغ الضالين وتعليمهم كلمة الله. خلال 50 سنة من الخدمة طال ديريك أكثر من 100 بلد بأكثر من 50 لغة. إليكم ديريك برينس.
أريد أن أبدأ هذه الخدمة بأن أذكر لكم بإيجاز المعموديات 3 في الكتاب. الأولى هي معمودية يوحنا، معمودية يوحنا المعمدان. الثانية المعمودية المسيحية وهي مختلفة تماما. والثالثة هي معمودية الروح القدس. هذه 3 معموديات متميزة، لكل منها دور حيوي في العهد الجديد. الآن أود أن أقول شيئا عن معنى كلمة يعمد، فهي ليست كلمة إنجليزية وإنما هي يونانية مكتوبة بالإنجليزية، وهذا هو ما يسمى بالنقل الصوتي للحروف. فكلمة يعمد مأخوذة مباشرة من الكلمة اليونانية بابتيزو، والكلمة لم تترجم ولكنها كتبت بحروف إنجليزية. أما عن أسباب ذلك، هناك عدة احتمالات قد تكون عادة كنسية، أو أن مترجمي طبعة الملك جيمس لم يريدوا إغضاب الكنيسة الإنجليزية بالخروج عن المعنى الصحيح للكلمة. لا أدري، وأنا لا أؤيد رأيا معينا، لكن إذا عدنا للغة اليونانية فليس هناك أي شك في المعنى الصحيح لهذه الكلمة، فمعناها يغطس، أن يغطس. والتغطيس هو بطريقتين، وكلتاهما مذكورتان في العهد الجديد. يمكنك التغطيس بوضع الشيء داخل الماء فيغطيه تماما، ويمكنك تغطيسه بأن تصب الماء عليه، ومهما تكن الطريقة يغمر كليا وليس جزئيا. المعمودية في حقيقتها عبارة عن تحول. كل المعموديات المذكورة في العهد الجديد هي تمثل تحولا، بمعنى أنك تنتقل من حال لحال آخر، وهو انتقال كلي وليس جزئي. لذا فمن الضرورة أن أؤكد لكم أن المعمودية هي تغطيس كامل. في المعمودية أنت لا تتأثر جزئيا، بل أنت بأكملك تتأثر بعملية المعمودية. والآن استخدمت الكلمة مع حرفي جر أو 3، لذا يجب علي أن أشرح هذا. يستخدم معها حرف الجر بي، أو يستخدم معها حرف الجر لي، وهذا هو المكتوب. حرف الجر بي هو حرف يستخدم للدلالة على مادة التغطيس، قد تكون الماء أو يكون الروح القدس. وحرف لي يدل على النتيجة النهائية لعملية التغطيس، إلى أي شيء تنتقل كنتيجة للتحول في المعمودية. مثلا معمودية يوحنا المعمدان كانت بالماء، وكانت للتوبة أو مغفرة الخطايا. إذن هناك بي ولي. معمودية الروح القدس التي سنناقشها فيما بعد هي بالروح القدس، وهي أيضا لجسد يسوع المسيح، سنناقش هذا لاحقا. لكن عند دراسة المعمودية يجب أن تسأل سؤالين: بأي شيء تتم ولأي شيء؟ دعونا نتناول معمودية يوحنا، معمودية يوحنا المعمدان الذي أخذ اسمه من دوره كمعمد. إنها مذكورة في مرقس الأصحاح الأول، الأعداد 2-5، كما هو مكتوب في الأنبياء: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كانت تلك رسالة وخدمة يوحنا المعمدان، أن يذهب قبل المسيح ويعد له الطريق. فقد كانت رسالته بسيطة للغاية، تتلخص في كلمة واحدة، التوبة. وفي العدد التالي يقول: كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، والكلمة هي لمغفرة الخطايا. كانوا يعتمدون بمعمودية التوبة والتي كانت تشير إلى مغفرة الخطايا. المعمودية بالماء كانت لمغفرة الخطايا، والهدف من ذلك هو إعداد الطريق للمسيح الذي انتظره شعب إسرائيل، يسوع النصري. ومن الجدير بالذكر أن المسيح ما كان ليأتي، ما كان الآب يطلقه ليجيء قبل أن تتهيأ قلوب شعب الله بالتوبة، إذ أن قلوب شعب الله يجب أن تتهيأ بالتوبة. وفي اعتقادي أن التوبة تعد أهم الرسائل الفردية والتي يحتاجها شعب الله اليوم. هذا مجرد اقتراح. كذلك كانت خدمة يوحنا حلقة وصل غاية في الأهمية بين عصرين مختلفين تماما بالنسبة لتعاملات الله، أولا عصر الناموس والأنبياء، وثانيا عصر النعمة والبشارة بيسوع المسيح. إذن يوحنا له دور حيوي في إعلان مقاصد الله، نعرف عنه القليل نسبيا. وأنا شخصيا لم أكن فعليا أقدر خدمة يوحنا المعمدان حق قدرها. كانت خدمته قصيرة ولكنها حيوية، إذ أعدت الطريق ليسوع، كما كان أيضا تأثيره على شعبه مذهلا جدا. انظروا للعدد التالي، مرقس 1:5، يقول: وخرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم، واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. إذن فقد وصل في فترة قصيرة للغاية إلى مئات الآلاف من الناس، جميع أهالي أورشليم واليهودية وغيرها. كما قلت، فمعمودية يوحنا المعمدان هي لمغفرة الخطايا. كانت حلقة الوصل بين الناموس والأنبياء وبين البشارة، ويبين يسوع ذلك في متى 11:13 متكلما عن يوحنا، يقول: لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. كان يوحنا نهاية هذه المرحلة، كان حلقة انتقالية نحو مرحلة جديدة هي البشارة بالنعمة، وهذا يجعله شخصية مهمة، فهو بشكل ما قسم تاريخ شعب الله، فهو قد أنهى مرحلة وابتدأ مرحلة أخرى. أنا أعترف أمامكم أنني لم أقدر فعليا يوحنا المعمدان حق قدره، لأن الكتاب المقدس لا يذكر عنه الكثير، لكن ما يقوله عنه له دلالات مهمة. وقد كان يوحنا المعمدان يطلب 3 أشياء ممن كانوا يأتون ليعتمدوا. أول شيء أن تكون هي معمودية التوبة. تناولنا التوبة من قبل، إنها ليست عاطفة بل هي قرار، إنها بلوغ نهاية الشيء والدوران للاتجاه المعاكس والمضي في هذا الاتجاه. كان يوحنا يطلب ممن يأتونه للمعمودية أن يفوا بهذا الشرط، إنه قرار أولا ثم فعل. ثانيا، يوحنا طالبهم بالاعتراف بالخطايا علنية. يبدو أن هذا الأمر قد أغفله الكثيرون في كنائسنا اليوم، ولكنني قد لاحظت أنه شيء بالغ القوة أن يقتنع شعب الله عن طريق الروح القدس ليعترفوا بخطاياهم. كان هذا هو الدافع وراء العديد من النهضات في الماضي، وبخاصة النهضة في ويلز عام 1904، والتي تميزت باعتراف الناس بخطاياهم. دعوني أقول لكم شيئا، ليس عليكم أن تقروا بخطاياكم علنية، ولكن عليكم أن تعترفوا بها، لأن الخطايا الوحيدة التي يلتزم الله بغفرانها هي تلك الخطايا التي نحن نعترف بها. يقول يوحنا الرسول في رسالته الأولى: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لكن الجملة تبدأ بالكلمة الصغيرة إن اعترفنا بخطايانا، وإن لم نعترف فلا نضمن أن الله سيغفرها لنا. تعاملت مع الكثير من المؤمنين الذين يحملون جبالا من الخطايا غير المعترف بها، ويأتون لأجل الشفاء ويتعجبون لماذا لم ينالوه، لأنهم يحملون حملا ثقيلا. يقول داود: آثامي فوق رأسي كحمل ثقيل. يا أعزائي، إن الكثيرين منكم اليوم يحملون فوقهم حملا ثقيلا لأن عندكم الكثير من الخطايا لم تعترفوا بها. ويحسن لكم اليوم أن تتصالحوا مع الله وتفتحوا قلوبكم للروح القدس وتقولوا: يا رب عرفنا بما يجب أن نعترف. ولكن تذكروا ما قلت، أنه بدون اعتراف ليس هناك أي ضمان للغفران. إن اعترفنا سيغفر لنا. ثالث شيء طالب به يوحنا المعمدان هو دليل على تغيير الحياة. كان يوحنا يطلب دليلا على أن الشخص قد تاب، وعندما كان يقصده شخص ويعرف أنه لم يتب كان يرفض أن يعمده، وخصوصا الأشخاص المتدينين في وقتها الفريسيون والصديقيون. قال يسوع للفريسيين الكلام الآتي: إن العامة والعشرين والخطاة والزناة آمنوا بيوحنا وأنتم لا، ويقول: لذا سيسبقونكم إلى ملكوت السماوات. وهذا أمر معتاد، إذ أنه من الصعب على المتشددين دينيا أنهم يقبلوا تعاملا إلهيا جديدا. استمعوا إلى ما قاله يوحنا، والذي لا يقوله الكثير من الوعاظ اليوم، لكن في متى 3:7-9: فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، أي هاتوا الدليل على تغيير حياتكم، ولا تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، فإن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم. عبارة مذهلة. فلا تعتمد على أصلك ولا تعتمد على نشأتك، بل عليك أن تحقق شروط الله بشخصك. تلك هي الشروط الثلاثة لمعمودية يوحنا: التوبة والاعتراف بالخطايا علنية والتدليل على تغيير الحياة. وأود الإشارة إلى شيء ينطبق على كل المواضع المتعلقة بالمعمودية. ذكر أنه عمدهم للتوبة، لكنه ما كان ليعمدهم إلا إذا تابوا بالفعل. إذن التوبة لم تكن نتيجة للمعمودية، بل كانت هي ختما ودليلا على التوبة. وستجدون هذا ينطبق على كل المواضع التي يستخدم فيها لفظ عمد لي، حيث أنه لا يستخدم بمعنى قد أحدث الشيء، وإنما بمعنى أن هذا ختم لما حدث قبلا. سنناقش هذا فيما بعد. لكن معمودية يوحنا كان يوجد بها قصور، إنها أخذت الناس إلى مسافة معينة. أول شيء، إنها لم تنتج الميلاد الجديد. متى أصح 11:11 تكلم يسوع عن يوحنا المعمدان فيقول: الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، أي من يوحنا. فقد ولد يوحنا من امرأة ولم يولد من جديد، لم يأخذ الولادة الجديدة لأنها لم تصر ممكنة حتى جاء يسوع. إذن كان أعظم من ولدته امرأة، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، ليس بفضل مكانتنا بل لأن الله فعل هذا. فقد أدخلنا إلى الملكوت بالميلاد الجديد، لأن يسوع قال إن لم يولد الإنسان من جديد فلن يرى أو يدخل ملكوت الله. إذن كانت ليوحنا حدود وضعها الله. ثانيا، وهذا مهم جدا، بعد يوم 50 فإن معمودية يوحنا المعمدان لم تعد مقبولة بعد ذلك، ويتضح هذا الأمر في أعمال 19 في العددين الأولين. فحدث في مكان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ إنه لم يقل لهم ما هو نوع تلمذتكم. يبدو أن بولس لم يكن واضحا، لكنه طرح سؤالا كان يطرحه أينما ذهب: هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ مما يثبت أنه يمكن أن نؤمن بدون أن نقبل الروح القدس. زوجتي الأولى كانت مثله، كانت مهتمة جدا بشأن قبول الروح القدس، وكانت تسأل من تقابله قائلة: هل قبلت الروح القدس؟ وأعتقد أننا نتباطأ جدا في السؤال عن هذا الموضوع: هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ وبعدها توصل بولس لاكتشاف، قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم الرسول بولس: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. يمكن فهم ذلك بأكثر من طريقة، لكن بما أنهم قالوا ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس، إذن فلماذا سألهم بولس هذا السؤال؟ فبماذا اعتمدتم؟ لماذا السؤال؟ لماذا لم يصبحوا مؤمنين إن لم يسمعوا بالروح القدس؟ أحد التفسيرات تقول هو أن المسيح قال لتلاميذه في متى 28: عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. إذن لو أنهم نالوا هذه المعمودية فلابد أنهم سمعوا بالروح القدس. فأدرك بولس بأنهم لم يعتمدوا كمؤمنين بالمسيح، بل قد تعمدوا بمعمودية يوحنا فقط. ثم يكمل الكتاب فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. يقول بولس إن هذه المعمودية تمهيدية، ولكن بعد موت المسيح وقيامته من الأموات لم تعد هذه المعمودية كافية. لذلك يقول في عدد 5: فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. هذا هو الشرط الحيوي، أن تعترف بالمسيح ربا ومخلصا حتى تستحق المعمودية. ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. بولس لم يرد إيمانا سطحيا بل حقيقيا ومكتملا أيضا، لذا كان عليهم أن يؤمنوا بالمسيح وأن يعتمدوا بالماء. وبعد معمودية الماء، وكانت هذه حالة خاصة، وضع بولس يديه عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. هذه محاولة لتوضيح قصور معمودية يوحنا المعمدان. والآن ننتقل إلى المعمودية المسيحية كما أسميها أنا، وهي تعني أن تعتمد وأنت تؤمن بالمسيح. وإن هذا الأمر لهو أهم بكثير جدا مما يدرك المسيح العادي اليوم. حتى المعمدانيون بشكل عام لا يدركون جيدا الدلالة الكبيرة وأهمية الاعتماد بالماء. ودعوني أقول أنكم لم تعتمدوا في المسيح يسوع لأنكم خطاة. هذه ليست معمودية للتوبة. نراجع ذلك في متى أصح 3 الأعداد 13-17. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. في تلك اللحظة لم يكن يوحنا يعرف أن يسوع هو المسيح، لأنه في إنجيل يوحنا يقول أنه عرف المسيح عندما حل عليه الروح القدس واستقر عليه. إذن فهذه شهادة عن بر المسيح. فبرغم عدم معرفته بأنه المسيا إلا أنه قال له أنت أكثر برا مني ولا ينبغي أن أكون أنا الذي أعمدك. فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وفي إنجيل يوحنا يقول استقر عليه. وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. مهما فعلنا فلن نقدر أن نؤكد على الأهمية التي أعطاها العهد الجديد للاعتماد بالماء، لكن في هذا المشهد نرى الأقانيم الثلاثة مجتمعة تؤكدها. فالمسيح اعتمد والروح القدس حل عليه ولم يحل عليه إلا بعد معمودية الماء، وجاء صوت الآب من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وهنا يمكننا القول بكل احترام أن الله أراد التأكيد على الأهمية الشديدة للمعمودية بالماء. الآن أريد التحدث عن طبيعة المعمودية المسيحية، إنها ليست معمودية للتوبة، فالمسيح لم تكن له خطايا يتوب عنها، لم يعتمد لأنه يرجو التوبة، لقد عمده يوحنا، لكنه لم يعتمد بمعمودية يوحنا، فماذا كان الهدف منها؟ أجاب يسوع بنفسه قائلا اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. لم يقل بي بل قال بنا، وربط نفسه بكل من سيتبعونه في المعمودية بالماء، ويقول يليق بنا يقدر بنا من اللائق هكذا أن نكمل كل بر. هذا ما تفعل عندما تعتمد باسم يسوع المسيح كواحد من أتباعه. لا تعتمد معمودية التوبة، لقد تبت بالفعل، لكنك لا تعتمد لهذا السبب، بل تعتمد لتكمل كل بر، لتتمم أيضا كل بر. هذه نقطة مهمة أريد تأكيدها. إن انتقلتم إلى رومية 5 عدد 1 يقول بولس عنا كمؤمنين بالمسيح فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. أي يقول بولس من خلال إيماننا بيسوع لنا سلام، وهذا أحد أهم الألفاظ في العهد الجديد التي لا نفهمها جيدا، وأنا أرى أنه يحمل عدة معاني. يبرأ، لا يصبح مدانا، احتسب بارا، صار بارا. إنه يحمل كل هذه المعاني. إنه من خلال إيماننا بالمسيح قد تبرأنا وأصبحنا غير مدانين، حسبنا أبرارا وصرنا أبرارا، وعلى هذا يجب علينا أن نعتمد، ليس لأننا تبنا عن خطايانا، ولكن لأنها الطريق لكي نكمل برنا. لدينا بر بالفعل قد أخذناه بإيماننا بيسوع، ومعمودية الماء تعتبر هي الوسيلة المناسبة لاستكمال أو تطبيق أو تفعيل هذا البر. أعتقد أن هذا الأمر لا يفهم جيدا اليوم. المعمودية في أساسها تعتبر التزام، وأقصد هنا المعمودية المسيحية، إنها هي التشبه بالمسيح في موته ودفنه وقيامته. رومي أصح 6 عدد 3 وما بعده أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. إذن إن المعمودية المسيحية هي تشبه بالمسيح في موته ودفنه وقيامته، فقد متنا معه ودفننا معه في القبر المائي، ومن القبر المائي قمنا معه حتى نسلك في جدة الحياة، حياة مختلفة عن حياتنا من قبل. يقول بولس أنه أقيم من الأموات بمجد الآب لكن إن عدتم إلى رسالة رومية 1-4 ستجدون أنه أقيم من الأموات بالروح القدس. وهكذا عندما نعتمد هذا معناه أننا نصل لنهاية حياتنا ونهاية عملنا للأشياء من خلال قوتنا وبرنا الذاتي. فمن الآن فصاعدا سنصبح كالمسيح، وعندما نخرج من القبر القبر المائي سنمضي من خلال قوة الروح القدس. فإن المسيح لم يقم نفسه من الأموات، وهذا مهم جدا، بل قام من الأموات بمجد الآب بالروح القدس. يقول بولس في رومية 1-4: وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. كانت هناك محكمتان، واحدة رومانية والأخرى يهودية، حكمتا عليه بالموت كمجرم. ولكن في اليوم الثالث عندما انفتح القبر وقام من الأموات، قد أبطل الله هذا الحكم وقال: هذا هو ابني وهو كلي البر، وسأعيده إلى الحياة لأنه سيصبح واهب الحياة والقداسة لمن يؤمنون به. فكم هي القيامة مهمة. وهكذا في المعمودية بالماء نحن نمثل كيفية القيامة. كنت مدرسا لبعض الطلبة الأفارقة فيما سبق لكي يصبحوا مدرسين، وأتذكر أني قلت لهم ذلك: الناس يتذكرون 30% مما يسمعون، و60% مما يسمعون ويرون، و90% مما يسمعون ويرون ويفعلون. لذا لا تتركوا الطلبة جالسين يستمعون لكم فقط، بل أشركوهم في عمل شيء يدلل على فهمهم للدرس. والله يتبع نفس الأسلوب معنا، فهو لا يعلمنا نظريا فقط وإنما يرينا أشياء، بل ويجعلنا نمثلها. والمعمودية بالماء هي عادة تمثيل في كل مرة تحدث فيها لموت المسيح ودفنه وقيامته. في الكنيسة الأولى ما كان يمكن أن تنضم إليها إلا إذا قمت بهذه المحاكاة للإيمان الذي اعترفت به. لم يكن كافيا أن تقول أمنت، كان لابد من إظهار الإيمان.
إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات أو الكتيبات حول خدمة ديريك برينس التعليمية، راسلنا على العنوان التالي: خدمات ديريك برينس تعلن كلمة الله في أنحاء العالم كافة. يعرف ديريك برينس بخدمته التعليمية حول العالم من خلال الكتب والأشرطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية. يسعى ديريك إلى بلوغ الضالين وتعليمهم كلمة الله. خلال 50 سنة من الخدمة طال ديريك أكثر من 100 بلد بأكثر من 50 لغة. إليكم ديريك برينس.
والآن بمجرد أنك تدفن وتقوم ثانيا لا تعود حياتك ملكا لك. إن أردت الاستمرار في حياتك فلا يجب أن تعتمد، لأن المعمودية هي حكم بموتك ثم قيامتك. لكن عندما تقوم لا تعود حياتك ملكا لك، هي التزام بالتلمذة. في متى 28 قرب نهاية الأصحاح قد قال يسوع لتلاميذه: كيف يكرزون ويعلنون بشارته؟ متى أصحاح 28 عدد 19-20 يقول: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. قال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. لم يقل اجعلوهم أعضاء بالكنيسة، فإن أكبر مشكلة في الكنيسة اليوم أن شعب الكنيسة ليسوا بتلاميذ، لأنهم يسيئون إلى الحق الذي نكرز به. إن لم ترد أن تتتلمذ لا يحق لك أن تعتمد، فالمعمودية هي التزام بالتلمذة. لم يضيعوا وقتا طويلا في تعليمهم قبل المعمودية، لكن بمجرد قطعهم للعهد بدأوا يعلمونهم، وهذا منطقي. لماذا تضيع الوقت مع من لم يتعهد؟ فليقطعوا العهد أولا ثم يعلمونهم ما يحتاجون إليه. لكن دعونا نتناول الآن شروط المعمودية المسيحية. بدأنا بشروط معمودية يوحنا، والآن شروط المعمودية المسيحية. بداية قال يسوع: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم. إذن من يعتمد لابد أنه سمع ببشارة يسوع المسيح. تذكروا ما قلت عن البشارة، وإنها ثلاث حقائق تاريخية: إن المسيح مات وقد دفن وقد قام ثانيا، إن آمنت بذلك حسب لك برا وبذلك تكون قد تبررت. وهكذا لا يحق لنا أن نعمد أناسا لم يتعرفوا على حقائق البشارة الأساسية البسيطة. ثانيا، الشرط الثاني هو التوبة. في يوم 50 في أعمال أصحاح 2 عدد 38 نقرأ رد فعل بطرس حين سأله من لم يؤمنوا بعد: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس في عدد 38: توبوا. أتذكرون ما قلنا؟ إن التوبة هي دائما أول خطوة. قال: توبوا وليعتمد كل واحد منكم فتقبلوا عطية الروح القدس. هذه هي خطة الله في آية واحدة. فلماذا نحن إذن نفصل بينهما بالأسابيع والشهور؟ ثالثا، لكي يعتمد الناس يجب أن يؤمنوا. في مرقس 16-15 يقول يسوع لتلاميذه: اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. ومن الجدير بالذكر أننا الآن بعد 2000 عام لم نقم بهذا العمل. هذه جملة اعتراضية: اذهبوا إلى العالم وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، ويكمل من آمن واعتمد خلص. إذن أنت لا تستحق أن تعتمد إن لم تؤمن، فأنت يجب أن تكون مؤمنا. يقول: من آمن واعتمد خلص. دعوني أوضح لكم أن يسوع لا يقدم أي ضمانات للخلاص لمن يؤمنون بدون أن يعتمدوا. ربما تقول: سأسوي هذا الأمر مع الله، فهذا قرارك. لكن الكتاب المقدس لا يضمن لك الخلاص إلا إذا اعتمدت بعد إيمانك. فأنا أقصد أن تعتمد كلك في الماء وتخرج من الماء، أي تغطس. ثم نجد الشرط التالي قد ذكره بطرس الرسول في رسالته الأولى الأصحاح الثالث، بطرس الأولى 3:21. كان يتحدث عن أيام نوح. لن نخوض في هذا، لكننا سنتحدث فقط عن تطبيقه. في رسالة بطرس الأولى 3:20 يقول لنا: إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون، أي 8 أنفذ بالماء. هذه عبارة مهمة، ليس كذلك؟ يقول بطرس إن الله لم يرسل الطوفان إلا بعد بناء الفلك، لذا كان ينتظر بصبر حتى يبنى الفلك ثم أرسل الطوفان. ويقول أنهم من بين كل الأحياء وقتها كم خلصوا؟ 8. إن هذه فكرة مهيبة للغاية. قرأت إحصاءات عن عدد سكان الأرض، كان على الأقل 2 مليون. إنها فكرة مهيبة للغاية، من 2 مليون شخص فقط 8 قد خلصوا. الخلاص في الواقع ليس للأغلبية. الكثير من القضايا في مجتمعنا الديمقراطي اليوم نجد لها حلاً بقرارات الأغلبية، لكن قضايا الله لا تحل بهذا الشكل، بل هي تحل بقرار من الله. ثم يمضي بطرس للحديث عن الفلك ونوح والطوفان قائلا: الذي مثاله أي الفلك يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية. أتفهمون؟ يقول أن المعمودية تخلصنا، ثم يقول لإزالة وسخ الجسد. الأمر ليس استحماما للنظافة، بل سؤال ضمير صالح مع الله. هذا هو الشرط الرابع، أن تواجه الله بضمير صالح. بعبارة أخرى، أن تقول: أعرف أنني خاطئ وأنا نادم وأتوب، أعرف أن يسوع مات لأجلي، وأنه بإيماني به أتبرر ويحسب لي برا، وأني قد فعلت كل ما بوسعك خاطي، أرجوك اقبلني. تواجه الله بضمير صالح، فقط أن تفعل ما يطلبه الله. إن فعلت كل ما يطلبه الله فقد واجهته بضمير صالح. دعوني أعيد تلخيص الشروط الأربعة للمعمودية كشخص مؤمن. أولا، أن تكون سمعت بالبشارة. الشرط الثاني، أن تكون قد تبت. الشرط الثالث هو أن تؤمن بالبشارة. والشرط الرابع، أن تواجه الله بضمير صالح. لا أريد بأي حال أن أثير الجدل، لكنني أرى أنه يمكنني قول شيئا واحدا: أي طفل لا يستطيع أبدا الوفاء بهذه الشروط، أليس كذلك؟ لا أحد يستطيع إنكار هذه الحقيقة. والآن سأنتقل إلى نقطة طرحتها من قبل. التعليم تمهيدا للمعمودية ينبغي ألا يستغرق طويلا. رأيت هذا في إرسالية تعلم الراغبين في الإيمان لستة أسابيع وبعدها تعمدهم. هم هكذا يعمدون أشخاص وثنيين متعلمين، لكنهم لم يعرفوا الرب ولم تتغير حياتهم، فقط أناسا طيبين. دعوني أوضح بعض الأمور عن الفترة الزمنية. في يوم 50 اعتمد 3000 شخص في نفس يوم سماعهم البشارة. لم يقل لهم الرسل: إن أتيتم بثمار في 6 أسابيع سنعمدكم، أو عندما تحفظون تعليم المسيح، بل عمدوهم لأنهم استوفوا الشروط، فقد آمنوا وتابوا وكانوا مستعدين لقطع العهد، الأمر الذي كان غير مرغوب فيه لأنهم كانوا أقلية. وفي أعمال أصح 8 سمع الخصي الحبشي البشارة من فيلبس. لنقرأ هذا، فهو جزء يستحق القراءة. ما الذي حدث؟ أعمال الرسل 8، تذكرون أن فيلبس كان مسافرا إلى غزة، وكان قد ترك نهضة كبيرة في السامرة، ووجهه ملاك الرب للذهاب إلى غزة دون أن يعرف السبب. ثم رأى ذلك الخصي الحبشي في مركبته، وكان يقرأ كما أنصح أنا الناس أن يقرأوا بصوت عالي من سفر إشعياء. وتقدم إليه فيلبس وقال: بل الخصي سأل فيلبس: عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر كان يقرأ من إشعياء 53 كشاة تساق إلى الذبح؟ وسأل الخصي سؤالا منطقيا جدا: هل يتحدث النبي عن نفسه أم عن شخص آخر؟ ثم يقول في عدد 35: ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع، أي أنه أوضح له أن إشعياء كان يقصد يسوع، ويقول أنه بشره بيسوع. وفيما هما سائران في الطريق أقبل على ماء، فقال الخصي: هوذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فأمر أن تقف المركبة، فنزل كلاهما إلى الماء، فيلبس والخصي، وعمد فيلبس الخصي. مكتوب أن فيلبس بشره بيسوع، لكن لابد أنه ذكر له شيئا عن المعمودية، لأن الخصي هو الذي قال لفيلبس: هوذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ ورد فيلبس عليه بالموافقة، ونزل كلاهما إلى الماء. كلما جاء ذكر للمعمودية في العهد الجديد وجدنا الناس ينزلون إلى الماء ويخرجون من الماء. بعد ذلك مر فيلبس بتجربة مثيرة إذ نقله روح الرب، والخصي لم ينظره، لكنه لم يقلق بل ذهب في طريقه فرحا. دعوني أبين لكم أنه من المحتمل أنه قد مرت ساعة أو ساعتين منذ وقت سماع الخصي للبشارة وحتى معموديته، فهذه لم تكن فترة طويلة من الإعداد. ثم في بيت كرنيليوس، أتعرفون القصة؟ ذهب بطرس ضد رغبته لبيت أممي لأن ذلك ضد معتقداته، وبدأ يحدثهم عن يسوع، وحدث أمر رائع إذ أن عظته انقطعت. أتمنى أن الرب يقطع عظاتنا هكذا. الروح القدس هو الذي قطع العظة، وأثناء استماع الناس يقول في عدد 44: بينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان أي اليهود كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا. لاحظوا هذا تغطيس، سأتناوله في المحاضرة القادمة، لكنه تغطيس. لقد اعتمدوا من أعلى مثل انسكاب شلالات نياجرا. لماذا اندهشوا؟ لأنهم سمعوهم يتكلمون بألسنة ويعزمون الله. الكثير من الوعاظ اليوم يقولون للشخص ابق معنا 6 أسابيع وإن أتيت بثمار سنعرف أنك صادق، فلا يوجد أحد استبعد أن يؤمن الأمميون بيسوع المسيح مثل بطرس ومن معه. بمجرد أن سمعوهم يتكلمون بألسنة قالوا ها هم، إنهم مثلنا تماما. حينئذ أجاب بطرس: أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ ثم يكمل ويقول: وأمر أن يعتمدوا. لم يوصي بهذا، بل أمر بذلك. إنها صورة من صور الطاعة لله. كم من الوقت؟ ربما ساعة منذ أن تكلموا بألسنة وحتى اعتمدوا بالماء. لم يكن هناك تأخير. ثم أيضا سجان فيليبي، هذه القصة تروقني جدا. أتذكرون عندما كان بولس وسيلة محبوسان في ذلك السجن الداخلي ذي الحراسة المشددة، في منتصف الليل في أحلك ساعة ماذا يفعلان؟ كان يصليان ويسبحان الله، بل أيضا المسجونون كانوا يسمعونهما، فلم يروا مثلهما في السجن من قبل. وفي تلك الساعة أطلق تسبيحهم القدرة الخارقة لله، وتزعزعت كل أساسات السجن، وانفتحت الأبواب كلها، بل وانفكت قيود الجميع. فحاول حارس السجن أن ينتحر، لأنه يعلم طبقا لأحكام القانون الروماني أنه إن هرب سجين يفقد الحارس حياته لقاء ذلك. فقال بولس: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا ها هنا. ثم يكمل في أعمال 16: فطلب ضوءا وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد. أليس هذا رائعا أن يرتعد السجان أمام السجين؟ ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقال: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. كثيرون يتجاهلون هذا. بصفته رب الأسرة كان يحق له أن يؤمن لعائلته، ويقول: وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب، كانوا في سن تسمح بسماع كلمة الله. فأخذهم في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. لم ينتظروا حتى الفجر، كانوا متعجلين. لا أدري كيف أوضح لكم مدى السرعة في إتمام المعمودية بالماء لمسيحي العهد الجديد، إذ أن المؤمنين لم ينتظروا طقوسا، لأن الخلاص كان يتوقف عليها. يؤكد الكتاب أن من آمن واعتمد خلص. لا أريد إثارة الجدل، فليقرر كل واحد منكم رد فعله بنفسه. دعونا نتناول بإيجاز الأهمية الروحية للمعمودية. باختصار إنها موجودة في رومية الإصحاح 6، دعونا ننتقل إليها الآن. رومية 6 بداية من العدد 3: يقول: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته؟ في كل مرة يقول فيها بولس أم تجهلون؟ ولاحظ أن معظم المسيحيين الحاليين يجهلون هذا الكلام تماما، فإنه في كل مرة يقول عن شيء أم تجهلون أجد أن المسيحيين في هذه الأيام لا يعرفونه بالفعل. يقول فدفن معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. كما قلت قبلا نحن نتشبه بالمسيح في موته وفي دفنه، ولا يتوقف الأمر هنا، فكما ندفن معه أيضا نقوم معه. ثم يقول بولس شيئا بالغ الأهمية في عدد 5، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. فبولس يقصد هنا الدفن في المعمودية، فهو يقول إن دفننا فبالتأكيد سنقوم من الأموات. ثم يقول عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. إن الحقيقة التي تمثلها المعمودية هي أنه عند موت المسيح على الصليب فإن طبيعتنا الخاطئة المتمردة قد ماتت معه. إن هذا إعلان يمكن لخطاياك أن تغفر وتظل متمردا. كثير من الناس يذهبون للكنائس ويعترفون بخطاياهم وتغفر لهم ويخرجون ليخطئوا ثانية. هذا ليس قصد الله، فإن أحد الأسباب هو أنهم يجهلون الحقيقة التاريخية، أن عند موت المسيح على الصليب إنساننا العتيق هذا المتمرد مات معه. هذا هو المخرج الوحيد وأيضا الحل الوحيد لتمردنا. الحل الوحيد لنا هو الموت، لكن الخبر السار أن ذلك حدث منذ 19 قرنا بموت المسيح على الصليب. يقول بولس يجب أن نعرف ذلك، ثم يكمل في عدد 11، كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح. يقول بولس أنتم تعرفون ذلك، احسبوه إذن، احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله. والمظهر الخارجي لذلك هو معمودية الماء، تنزل إلى القبر ثم تخرج منه وتترك طبيعتك الخاطئة خلفك في القبر وتخرج مخلوقا جديدا. حسنا، الآن هناك فقرة واحدة أخرى مهمة في كولوسي أصحاح 2، يتحدث الكتاب في هذا الصدد، يخاطب بولس المسيحيين في أصحاح 2 وعدد 11، وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. الختان عند اليهود هو مجرد إزالة جزء بسيط جدا من جسد الإنسان، لكن الختان المسيحي هو التخلص من الطبيعة الخاطئة للجسد كله. وعندما يموت الجسد ما هي الخطوة التالية؟ لم أسمعكم، أجل أن ندفنه. إنها إهانة أن نترك الجثة دون أن ندفنها. كنت مع القوات البريطانية في شرق أفريقيا شمال أفريقيا، ولم نكن نترك جثة على الأرض بل نواريها الثرى. وخطرت لي فكرة، إن مت فلا تظل بدون دفن، ادفن نفسك. أفهمتم؟ الآن يستمر بولس في كولوسي 2، بعدما يموت الجسد ما الخطوة التالية؟ يقول ادفنه، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. لاحظوا أن المعمودية لا تنجح سوى مع المؤمنين، فقط من خلال إيماننا بعمل الله سوف نقوم، إن لم نؤمن لن ينجح ذلك. دعوني أستعرض بعض الحقائق المهمة. غلاطية 3:27، غلاطية 3 عدد 27، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. بماذا نحن اعتمدنا؟ بالمسيح، فإننا لم نعتمد بالطائفة أو الكنيسة، فهذا يعتبر خطأ كبيرا. المعمودية لا تتحقق فعلا إلا بإيمان، ويجب أن نفهم أن حياتنا الجديدة تتحقق بالروح القدس، نفس الروح الذي أقام المسيح من الأموات يعمل فينا. دعونا نتناول بإيجاز صورتين للمعمودية من العهد القديم. أولهما تناولناه في رسالة بطرس الأولى 23، وهو فلك نوح. يقول بطرس إن المرموز إليه هو المعمودية بالماء. فما هي رسالة فلك نوح؟ أول شيء إن الدينونة قريبة، وتوجد وسيلة وحيدة فقط للنجاة منها، وهي الفلك. إذن الطوفان يمثل دينونة الله، والفلك دائما في الكتاب هو يعتبر رمز ليسوع المسيح. وفي الفلك سوف تعبر ماء الدينونة بأمان، وخارج الفلك ستغرق تماما. ليست هناك وسيلة أخرى للنجاة سوى داخل الفلك، وهو يسوع المسيح، وبواسطة الفلك سوف تعبر الماء بأمان. وأيضا ستكون لك حياة جديدة، حياة مختلفة تماما، فحياتك القديمة قد انتهت وأعطيت لك حياة جديدة. تلك هي صورة فلك نوح. هناك صورة أخرى سننظر إليها بسرعة، نجدها في كورنثوس الأولى أصحاح 10. كورنثوس الأولى أصحاح 10 عدد 1 و2، فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. ثم يقول إن هذه الأمور حدثت كمثال أو نموذج لنا نحن. إذن يقول بولس إن بني إسرائيل في خروجهم وتحررهم من مصر قد مروا من خلال تجربتين سنتين، هبطت عليهم سحابة من أعلى، ويقول بولس أنهم قد اعتمدوا في السحابة، ثم قد نزلوا في الماء وعبروه وقد خرجوا منه، ويقول بولس إنهم اعتمدوا في البحر. إذن هذه هي المعمودية المزدوجة المعينة لكل مؤمن. السحابة تهبط عليك من أعلى وتتغطس في السحابة، بعد ذلك تنزل في الماء، ثم تعبره وتخرج من الماء. وبمجرد خروجهم من الماء بدأوا حياة جديدة بقوانين جديدة ونموذج جديد. كل ما عدا ذلك تركوه، والمياه هي التي أبعدت المصريين. أتفهمون؟ لقد نجاهم الله في مصر بإيمانهم بدم الحمل، لكن هذا لم يفصلهم عن المصريين. المياه هي التي فصلتهم، مثلما تفصلنا المعمودية. يمكننا أن نؤمن بدم يسوع ونخلص، لكن لن يفصلنا سوى المعمودية بالماء. تعاملت مع آلاف الناس الذين خلصوا من الأرواح الشريرة، ودائما أقول لهم إن أردتم الاحتفاظ بحريتكم فعليكم أن تعتمدوا بالماء. الماء هو الذي سيفصل وليس الدم. الدم أنقذكم في مصر، ولكن الماء يفصلكم عن مصر. الفصل بواسطة الماء والسحابة. ويقول اعتمدوا لموسى، أي بمعنى أنهم قد صاروا تحت قيادة موسى، لكننا لا نعتمد لموسى وإنما للمسيح. المسيح هو الذي يصبح قائدنا، ولكن حتى ندخل فيه على طريقة الكتاب يجب أن ندخل السحابة ثم ننزل في الماء. الأمر جلي وواضح جدا. ثم يقول في عبرانيين 11 عدد 29، سأقرأ لكم، ما زال هناك وقت. عبرانيين 11:29، لأنها تؤكد أهمية الإيمان. إن كنت غير مؤمن ونزلت الماء كخاطي جاف فستخرج منه كخاطي مبتل، إنه التغيير الوحيد الذي سيحدث لك. يقول الكتاب عن بني إسرائيل في رسالة العبرانيين 11:29، بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة. كيف فعلوا ذلك؟ فعلوا ذلك بالإيمان، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. لماذا؟ بسبب عدم الإيمان. إذن عندما تعتمد دون أن تؤمن فسوف تغرق فقط. يمكنك الانتقال إلى جدة الحياة فقط بالإيمان بيسوع. هذا الموضوع غاية في الأهمية، ولا تدركه معظم الكنائس والطوائف المسيحية اليوم. تعاملت كثيرا مع أناس تحولوا للمسيحية، سألوني ماذا نفعل الآن، فقلت اعتمدوا متى بأسرع ما يمكن الآن. أنا أرى أننا نحتاج لإعادة النظر داخل الكنيسة في رؤيتنا للمعمودية، لأنها هي جزء من خلاصنا. لا أقول أنك إن آمنت ولكنك لم تعتمد أنك لن تخلص، هذا بينك وبين الله، لكن لا سلطة لي أن أقول أنك ستخلص. إنه يقول لنا من آمن واعتمد خلص.